بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 21 دال على 55,303,000، وهو الشريط 21 من هذا الشرح.
المنجمون يقولون وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون يعرفون المغيبات في المستقبل وما يقع للإنسان، فهذا معنى وبالنجم هم يهتدون، وليس المراد أنها علامات فقط بل هي عام. فالمسلمون يقولون لا، بل وبالنجم يهتدون في طرقهم وأسفارهم، يعرفون جهة سيرهم كما في الآية الأخرى، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فقيد الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. فلو كان المراد اهتدى بها العلوم المغيبة لم يقل في ظلمات البر والبحر، فهو يكون أعم من هذا كله، مع أنهم يكذبون لا يمكن أن يصلوا إلى حقيقة، ربما وصلوا مرة لكنهم يكذبون مرة 100 مرة كما هو معلوم. الحاصل أن تعاطي النجوم والتعرف عليها لمعرفة حوادث الأرض ومعرفة ما يقع في المستقبل، كل هذه من الأمور الباطلة، بل ذهب بعض العلماء أنها كفر. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والله أعلم. في جواب الشيخ عبد اللطيف في جواب والآن أحد حب بالطيب، يقول هذا مكروه إضافة الأبوب إلى الطرية، يقول هذا مكروه، الذي أوجد الأبوب الله سبحانه وتعالى، أما لو اعتقدوا أن الذي أوجد الطرية لا يصل إلى الكفر، أما إذا كانوا يرون أن الله أجرى العادة بإيجاد الهروب عند طلوع الطرية فهذا اللفظ هذا مكروه، فكونهم يضيفون إليها لأن الكلام محتمل فتركه أو لا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات لاقتدارها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع وخسر. والمتشبهون بالنجوم الذين يرون مشروعية أو جواز تعلمها للتأديب، تقدم أنهم إذا اعتقدوا أن النجوم هي المؤثرة هذا كفر بالربوبية بالإجماع، يعتقد بأن هذا المؤثر هو النجم هذا قد جعل مع الله شريكا، وهذا كفر باتفاق المسلمين وهو كفر بتوحيد الربوبية. أما إذا اعتقد أن الله هو المؤثر ولكن هذا النجم سبب من جملة الأسباب فهذا تنازع الناس هل يكفر أم لا، إن هذا حرام ولا يصل إلى درجة الكفر، والصواب أنه كفر أيضا لأنه في ادعاء لعلم الغيب الذي استأثر الله به، والله هو تكذيب للقرآن في قوله لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله سبحانه وتعالى يحدث من أمره ما يشاء في أي وقت كان. ثم القائلون بهذا القول يستدلون بأدلة. أولا يقولون نعرف أن هذه النجوم لها تأهيل، يستدلون بقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قوله وبالنجم هم يهتدون، قالوا إن الاهتداء هو العلم بالمغيبات بواسطة النجوم، وهذا لا يخفى فساده، بل يهتدون بظلمات البر والبحر لجهة سيرهم وجهة القبلة ومعرفة طرقهم. ثانيا يستدلون بقصة إبراهيم بقوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ما لا تعبد إلا أن قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني شقيق. قالوا هذا إبراهيم نظر نظرة في النجوم لأن قومه من الصالحة كلهم عباد النجوم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني شقيق، دل على جواز النظر في النجوم ومعرفة ما سيقول إليه الأمر بواسطة النجوم، وهذا باطل. معلوم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم ينظر في النجوم على وجه معرفة التأكيد بل على وجه التأكيد، يدل لك ما جاء في سورة الأنعام: فلما رأى الكوكب قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إلى أفلا. فهذا كله يدل على أن نظرة إبراهيم للنجوم ليس لأجل علم التأكيد بل للتفكير، ولهذا قال إني شقيق. ويدل على أنه ليس للتأليف وقول إني شقيق، وهذه كذبة من إبراهيم، إذ لو كانت لك كان قول إني شقيق كان صحيح. ولله هذا جاء في حديث البخاري لأن الناس يجتمعوا يوم القيامة يذهبون إلى آدم فيقولون: أنت أبو البشر، وأنت الذي خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، ونفخ فيك من روحك، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف، فيعترف بأكله من الشجرة وخطيئتها، ثم تنتهي النوبة إلى إبراهيم فيذكر خطيئته. قال بل فعله كبيرنا ما كشر الأصنام، جاء قوم قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قال بل فعله كبيرهم هذا هو الذي كشرها. الثاني يقول إني شقيق، لو كان صحيح لم يقل إني شقيق لأنه نظر للتأليف بل للتفكير والاعتبار. والتاريخ قول في جوجة الشابة إنها أختي وهي زوجته، وقوله كره قتال تعلم منازل القمر، وهذا هو أنه الثالث وهو أنه يتعلم النجوم لمعرفة تشييد لا للتأليف، والتشييد من الجداول الآن من التقاويض ومعرفة الجدول، هذا كره قتال. وسفيان بن عيينة كرهوا بل حرموا هذه التقاويض والنظر فيها، ولكن رخص فيها الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من أهل العلم، ما دام أن الغرض من تعلم هذه النجوم هو التشييد فهذا. وإن كره قتادة وابن عيينة وغيرهما فالصواب جواز، لأن الله يقول: هو الذي جعل لكم النجوم في ظلمات البر والبحر لتهتدوا بها، في ظلمات البر والبحر تعرف بها جهة شريك، تعرف بها جهة القبلة، تعرف بها ما مضى من الليل وما تبقى من الليل، هذا لا بأس، تعرف زوال الشمس، كل هذا ليس العلم التأليف بل العلم التشييد. هل سلكت الطريق المطلوب في سفرك أمس؟ ضللت عن الطريق؟ كل هذا لا. والله يقول: وألقى في الأرض رواشيا تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي لمعرفة طرق وجهات سيرهم وما أشبه ذلك. فالتقاويم انبنت على هذا. أما ابن عيان كما عرفه لا يتبين عن هذا وكان القتالة التي هو علم التقاويم. كذلك أيضا معرفة خسوف القمر وكسوف الشمس، فهل تعلم ذلك جائز؟ أن القمر سينكشف ينخشف في كذا والشمس في كذا ويبقى مدة مقدارها كذا نص ساعة أقل أكثر، وأن الكسوف يكون كسوفا كليا أو جزئيا أو ما أشبه ذلك. هذه بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، قالوا إن خبر الحاشد بأن القمر سينكشف أو الشمس ينبغي أن يكون قوله كأخبار بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب. نعم يقولون يدرك بالحساب، وإن كان إدراك بالحساب بسهولة، لكن المخبر لا تصدقه ولا تكذبه، بل خبره يكون كأخبار بني إسرائيل، لأنك إن كذبته يحتمل أن كذبته في شيء صدق به، وإن صدقته يحتمل أن يكون صدقت في أمر غلط به وكذب. فنقول هو يدرك بالحساب، وهو أيضا كأخبار بني إسرائيل لا نصدق ولا نكذب بصحة خبره وقوله بالكسوف أو الكسوف، مع أنه يدرك الذي يعرف منازل القمر ومنازل الشمس ويعرف متى تحل في البرود أو في النجم أو في الوقت ومتى يولد القمر الهلال بعد غروب الشمس وكذا، يتمكن من معرفته، فهو داخل في مسألة التقاويم، إلا أن الخبر لا يصدق ولا يكذب كما قال ابن تيمية وغيره. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان. فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، عند السلف أن هذا من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها، لأنه أبلغ في الشجر فلا ينبغي تأويلها، مثل الأحاديث السابقة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما، وحديث ليس منا من تكهن أو تكهن لا، فإن محمدا بريء منه، ومثل من الشناف ليس منا، وما أشبه ذلك. كان الإمام النووي وأمثاله يؤولون هذه الحديث ويقولون من غشنا فليس منا، أي ليس على هدينا، أو فإن محمدا بريء من أي من فعله، ليس منا من ضرب من تكهن، أو ليس من هدينا وسنتنا. فالإمام أحمد والبخاري وأمثالهم يجرون هذه الأحاديث بدون أن يؤولوها لأنه أبلغ من الجزر. أما قوله صلى الله عليه وسلم فلا تدخلوا الجنة مدمن الخمر أي المشتدين لشرب الخمر. ومن المعلوم أن الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع وأن من اعتقد إباحة الخمر فإنه يكون مرتد لأنه اشتباه أمراً دل القرآن على تحريمه ودلت السنة على تحريمه وإجماع الأمة على تحريمه فيكون المستحل لأمر محرم مجمع عليه يكون مرتدا. والخمر ضابطه هو ما خامر العقل أي غطى ووصل إلى حد الإشكار هذا هو الخمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والخمر كما قلنا هو ما غطى العقل أي منع الإنسان من الإحساس والشعور جعله. والله يقول في تحريمه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وجاء في صحيح مسلم حديث طارق بن سويد قال قلت يا رسول الله قال سألت رسول الله عن الخمر نصنعها للدواء قال لا ولكنها داء. فأخبر بأنها داء وإن زعم بعض الناس أنها دواء قائلين أنها تكثر الدم في الجسم إذا شربها الإنسان كثر دمه وابتعد في نفس جسمه النشاط والقوة بشربه الخمر وأنه يتداوى بما من بعض الأمراض. ولكن الرسول أخبر بأنه ليس بها دواء بل قال إنها داء. والطب الحديث اكتشف ذلك وبين أن الخمر داء مقتضى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ولكنه داء. وهذا الداء الذي يقوله أطباء الرنج وغيرهم أطباء الرنج وغيرهم يقولون أولا إن شارب الخمر يضرب نشيب بدنه فيقول ابن أربعين نشيد بدنه كنشيد بدن ابن ستين. ثانيا يقولون أن الطب الحديث أثبت بأن نشر شارب الخمر يكون مخبط العقل لا يكون عقله مستقيم فهو يؤثر في نشر الإنسان لأن فالشكر هذا يخالط الدم والولد معلوم أنه من دم الإنسان فلا يكون الدم مستقيم فيكون بعقله شيء من الخلل وعدم الاستقامة بخلاف من لم يشرب الخمر ونقى دمه وجسمه منه فهو يكون نسله ضعيف العقل ضعيف التفكير لأن الإنسان عندما يشرب الخمر يسكر فيغيب عقله فيؤثر على نسله. وذلك لأحد الفرنسيين كتابا سمى 30 عاما بالإسلام وخبر قصته وأن فرنسا ابتعثته إلى الجزائر في أيام عبد القادر ملك الجزائر وكان مسلما تقيا. فدخل الجزائر وأظهر أنه مسلم وتعلم اللغة العربية، فجعل يخالط الناس العلماء وقرأ عليهم كتب المالكية وحفظ القرآن، فتدوجت في العلوم وتطورت في الأحوال من ذكاء وضرابة حتى وصل إلى عبد القادر فصار رئيس ديوان عبد القادر، فجعلت مكاتب دولته الفرنسيين بما يجب وما يحصل حتى تمكنوا وعرفوا الورع فهاجموا البلاد فانتزعوها من يد عبد القادر وطردوا أهلها، فكتب مؤلفا سماه 30 عاما في الإسلام، 30 سنة ولم يجد الإسلام من هذا الشيء إلا الحق. ومن جملة ما ذكر فيه لأنهم قاوموا، قال لو أن أهل الجزائر مسلم الجزائر استقبلونا وشربوا خمورنا لذلوا لنا وصاروا عبيدا لنا كما استقبلنا جمع من المنافقين، ولكن شريعتهم أبت عليهم ومنعتهم من شرب خمرنا فجعلوا يقاومونا ولن يصفوا لنا، بل الحب والعداوة لا تزال في قلوبهم بسبب أنهم لم يشربوا خمرنا. وكتاب آخر ألف ثوان وخواطب الإسلام، تكلم عن الخمر وعلى مضار الخمر وعن الدول الغربية يجب أن تمنع جنودها من شرب الخمور لأنها يبعث الإنسان الكسل ويبعث الإنسان ضعف العقل والتفكير ويمضي الزمن ليس بعاقل قد ذهب عقله، فلا خير في شيء يجعل الإنسان في زمن ما غير عاقل. ثم دم يتشمم بشرب الخمر لا يكاد يشبعان أبدا، وذكر القرطبي في تفسيره ما معنى أن شارب الخمر يكون مخبط العقل، وهو أن رجلا شرب الخمر فأخذ بوله فجعل يبشر به وجهه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بجواب عقله. فالخمر لا خير فيه، وأثبت الطب الحديث ضرر على الجسم، والغالب لا يكون عمر شارب الخمر لا بد وأن ينتهي، لا يحصل له طول العمر مثل غيره من لم يشرب الخمر. وألحق بعضهم الدخان بشارب الخمر بالخمر، وعائمة الدعوة كما في رسائلهم وبتاويلهم الموجودة والمطبوعة جعلوا حد شارب الدخان مثل شارب الخمر سواء بشارب نظرا إلى ضرر وضرر ونظرا إلى أن الأدلة تدل على تحريمه لحديث أم سلمة نهى عن كل مخدر ومبدل، وهو مخدر ومبدل، فعندئذ الإنسان إذا لم يشربه يصيبه شيء من الكسل الكبير ويصيبه التعب وضيق النفس لا يستطيع أن أحدا يخاطبه بل يأتي بما عنده، وإذا شرب كاد أن يغمى عليه والبعض منهم يغمى عليه يشكر، وهو من الخبائث لأنه لا خير فيه بل كله ضرر. فلهذا أئمة الدعوة ألحقوا بالخمر وقالوا إن حد شاربه 80 جلدة كشارب الخمر سواء بسواء، وإن كان هناك من يقول بإباحته لكن لا دليل له. وحتى إن بعض علماء المالكية تكلموا على الدخان وجزموا بتحريمه لما فيه من المضار وقالوا إن شارب الدخان إذا لم من اعتاد شرب الدخان إذا لم يجد فهو يعدل إلى عذرة الدقة، وعندما يجعل في محل الدخان فهو يقوم مقامه خير بالله. وبعض يقوم صورة النهار أيضا يقوم مقامه العذاب بدر قد يقضى. كل هذا بناء على أنه لا خير به وأنه من جملة الخبائث التي هذا مقابلته هذا وقته. وللناس كلام طويل، حتى إن الدولة التركية مقتضى ما قرأنا في تاريخها لا أول ما خرج الدخان منعت السلطنة وقامت بمنع وعاقبت من يشربه، حتى إن من شرب يعاقبونه بشلخ الجلد الواحد، يأتون بالشكاكين ويشلخون مباشرة حتى يموت. هذه عقوبة شارب الدخان عندهم، ولا شك أن هذا لا ينبغي. لكن ما به ذلك أنه ضرر، وأن الناس نفروا منه حتى عاقبوا عليه بالعقوبة، لأنه من جدها أبدا لا قتل ولا غير. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم. قاطع الرحم هو من يقطع رحمه، فإنه ورد الحديث أن الله يقول للرحم: أنت الرحم وأنا الرحمن، أصل من وصلك وأقطع من قطعك. والله سبحانه وتعالى يقول بعد ذكر الوالدين: واكتب لهما جناع الذل من الرحمة إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه ويمسكه. فالأقارب لهم حق وصلة الرحم لهم حق، ولا بد الوشيجة الذي بينك وبينهم لا بد من مراعاتها والإحسان إليهم ووصلتهم بما إذا كانوا محتاجين وأنت موصل، وإذا لم يكن أو أنهم أغنياء فبمجيئهم إلى بيوتهم والسلام عليهم وتفقد أحوالهم. فهذا من باب صلة الرحم. فقاطع الرحم متعذر لهذا الوعيد العظيم الذي جاء به الحديث أنه لا يدخل الجنة. كيف الرب يقول: أنت الرحم وأنا الرحمن، أصل من وصلك وأقطع من قطعك. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الخالة بالأم، قال: إن الخالة منزلة الأم، كما في قصة ابن حمزة كما هو معروف. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق لهوى قاطع الرحم ومصدق بالسحر. مصدق بالسحر هو من الدين الشاب، هذا هو الشاهد من الحديث المترجمة. فإن قلت الحديث مصدق بالسحر والترجمة باب ما جاء في التنجيم، ونالت تعلم التنجيم ومن السحر. فالسحر عبارة عما خفي ولطف سببه، هذا هو السحر. فإذا فسرنا السحر بهذا التعبير عبارة عما خفي ولطف سببه دخل به المتنجمون والطلاسم وما أشبه ذلك مما خفي سببه، مع أنه جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة، يعني من تعلم طائفة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد تعلمه في علم النجوم فقد زاد تعلمه في السحر. والساحر حد القتل. واختلف العلماء هل تقبل توبة الساحر الذي منه من النجوم أم لا، كما لو جاء شخص ينظر في المدينة ويقول ميلادك كذا وسيجري عليك كذا ويتعاطى عند الملك أو يفعل ما لا يجوز فعله ثم قال أنا تائب فهل تقبل توبته؟ اختلف العلماء عند كبير من أهل العلم نعم تقبل والقول الآخر عند الشافعية لا تقبل بل بعضهم يقول ان يقول سبع ناس حرج فان وصل لما يقول والا لا تقبل توبته قائلين ان السحر علم في القلب ولا يمكن انتزاع هذا العلم من القلب فهذا العلم المحرم والمعدي كله هو مخالف للمنهج فلا تقبل توبته لكن الصواب انها تقبل كما قبل الله سحر اول سحره فرعون وفي سحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون الله قبل توبه سحره فرعون وصاروا من جله المسلمين حتى خاطبوا فرعون قائلين له لا ضير انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين وفي الايه الاخرى وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا اغفر علينا صبرك وتوفنا مسلمين فهذا يدل على قبول توبه السحره ولا مانع وان كان علم فمجرد أن العلم في القلب لا يمكن الإنسان يعلم الكفر ويعلم ما يؤدي إلى الزندقة ولكن ما دام أنه يعتقد أن هذا باطل لا ما دام أنه يعتقد أن هذا العلم باطل وأنه لا يجوز فلا ضير عنه نحن نعرف كيفية عبادة الأصنام من عباد الأصنام ونعرف كيف أيضا ما ذكر العلماء في باب حكم المرتد والذي يكفر به الرجل وينتقل به من الإسلام إلى الكفر إلى جدة فمجرد العلم مع اعتقاد أنه باطل ويتبرأ منه لا يضره كما في قصة حج سحر من دعوة ولهذا قلنا إن القول الصحيح أن توبة السحرة تقبل خلافا لما زعم خلاف ذلك ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر ومصدق وقاطع الرحم ومصدق بالشعر وكما قلنا يدخل فيه أيضا من يتعاطى الأشياء التي تبغض الزوج لزوجته أو تحبب المرأة إلى زوجها أو ما أشبه ذلك كل هذه داخلة من الأمور وهي تذكر في كتب الطب القديمة التي ذكرت داوود الأنفاكي وكذلك من شمس المعارف ومن كتاب تشهيرنا إلى المنادى وما أشبهها وكتاب الرحمة الطب والحكمة المنشور من الشيوخ إلى الذهبي المشيوخي وما أشبهها كلها من الأمور الباطلة التي لا أصل لها والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في الاستسقاء بالعنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء قال رسول الله تعالى: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع في امتي من امر جاهليه لا يتركونهن الحديث. قوله: باب ما جاء بالاستسقاء من الواء، اي ان الجاهليه يضيفون وجود الامطار الى النجوم، والانواء جمع نوء، والنوء وما كان يقع، وذلك ان القمر ينزل في 28 منزله، اذا شقق الغرب خرج ما يقابل طلع ما يقابله من الشرق، وهكذا الاقبله السماء، فاذا طلع بمعنى نهر وفا وجاء الله بالامطار اضافوه اليه فاكذبهم القران. قال: وتجعلون رزقكم، اي تجعلون شكركم وحظكم ونصيبكم من هذه الامطار الى انكم تكذبون بذلك باضافتها الى غير الله. هذا هو الملائكه. وقيل إن معناها: وتجعلون رزقكم، أي حظكم من القرآن ونصيبكم من القرآن بتكذيبكم له بما جاء به، لكن الآية تعم هذا وهذا. فالله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عباده نعما لا يجوز لهم أن يضيفوها إلى غير الله، فالله هو المنعم، فكيف تضيف النعم إلى غيره؟ جاء في بعض الآداب أن الله سبحانه وتعالى يقول: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليه نازل وشره إلي صائم، أتحبب إليه بالنعم ويتبرعون إلي بالمعاصي. يعني أن الله ينعم ويعطي ثم يصرف تلك النعمة في غير مرضاة الله، أو أنه يضيفها إلى غير الله، فأن يقول: لولا فلان لم يكن كذا وكذا، أو يقول في المال الذي شاقه الله إليك تقول: هذا مالي ورثته عن آبائي. طيب، من الذي أعطاه آباءك؟ ومن الذي نقله من أبيك وصيره إليه؟ ألم يكن الله؟ فكيف الله ينعم عليه ثم أن تضيف النعم إلى غيره؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وتجعلون رزقكم، أي شكركم وحظكم ونصيبكم من الغيم والمطر، أنكم تكذبون بإضافته إلى النجم قائلين: نقلنا بنوع كذا وكذا. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يتركونهن: البخل بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال النائحة: إذا لم تذوق تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وبدع من جرب. قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي، أي أربع خصال جميلة في أمتي لا يتركونه، وهي من أمر جاهلية. لاحظ أن قوله من أمر جاهلية إضافتها إلى الجاهلية إضافة ذم وعين. لما أضيفت هذه الخصال الأربع إلى الجاهلية بها تعرف أن الإضافة تقتضي الذم والعيب لها، وتقتضي ذم الجاهلية أيضا، مثل قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج من حمل عينه ممنوع بإضافته إلى الجاهلية، فهو إضافة ذم وعين. ثم المضاف إليه وهي الجاهلية هي أيضا ما كان قبل الإسلام، فهي الجاهلية إذا أطلقت وهي عين، وكل ما خالف القرآن والسنة فإنه مسمى جاهلية قبل الإسلام وبعد الإسلام. أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يتركونهم فيه علم من أعلام النبوة، حيث أخبر بأنها لا تزال باقية من هذه الأمة. أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يتركونهم البخل بالأحشاء، وهو أن الرجل يفتخر بآبائه وأجداده، أنا ابن الذي كذا وكذا، أنا ابن علية القوم، أنا ابن ملوك، أنا ابن كذا، هذا كله دم ومن شؤون الجاهلية، فلا ينبغي. الله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن بطأ به عمل لم يسلم به نسب. ويقول الشاعر العربي: لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشق الشقي أبا لهب. فالإسلام رفع سلمان وهو عبد فارسي، بل قال في حق الرسول: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. تعبيك بخرا وفضلا ونبلا لسلمان. وهذا عمرو الرسول من سادات قريش ومن أشراف الأرض ومن صميمها، لم ينفعه نسبه، بل قال الله به: منزلا به القرآن يتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب أسوأ. هذا معنى قول الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشيخ الشقي أبا لهب. تعرف أنه لا بخر إلا بالتقوى، فمجرد أنه من أشراف الناس، أو مجرد أنه من الملوك، أو أنه من أشراف العرب، كل هذا لا يجزي ولا يغني فتيلا ما دام منحرما عن الصراط المستقيم. فتأمل القرآن العزيز تجده واضحا مبينا هذا المعنى، وذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما العرب إخوة. تعلم أن القومية العربية التي لها شنشنة وطنطنة بالإذاعات وبالجرائد مع الأسف، بل وبال الكتابات الرسمية الدول العربية الجامعة العربية، كل هذه من أمور جاهلية، كل هذه من أمور جاهلية. القرآن يقول: إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما العرب إخوة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، ولم يقل مثل العرب. وقال: المؤمنون كالبنيان، وشبك بين أصابعه، ولم يكن العرب كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلهذا تعرف أن الضابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية هي التي تجمع بين الناس، لا فرق بين عربي وعجمي، ولا بين أسود وأبيض، ولا أحمر وأسود، كل ذلك سواء. لا بخل لأحد على أحد إلا بالتقوى، كما في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في المشهد العظيم والمجمع الكبير. ولكن متى نشأت القومية العربية؟ هذا الذي نسمع العرب العرب، نحن نفتخر بعربيتنا، لا بأس، نحن عرب نفتخر بها، لكن ليست كل شيء، ليست كل شيء، بل الإيمان أقوى منها، ورابطة الإسلام أعلى منها. العربي إذا لم يكن مستقيما ولا على جادة قويمة فهو العدو اللدود، وإن كان عربي. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من عاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. حتى ولو كان أبوك أو جدك أو أخوك من صميم العرب، إذا كان لا يؤمن بالله كانت حالا بخلاف ما كان مؤمنا كفيان. بقي موضوع متى نشأت هذه القومية العربية؟ نشأت منذ تقريبا 70 عاما في حرب الأتراك مع الدول الأخرى، وذلك أنهم ذكروا بأن يجعلوا عصبية من العصبية الجنسية تحت معد الوجدان الديني، فبدل ما يكون الإسلام المسلمون جعلوه القومية العربية من أجل توجيه النظام إلى المسلمين، فبدل ما يكون مسلمين مؤمنين يشمل الهجري ويشمل التكروني ويشمل الجاوي ويشمل الأجناس المختلفة، أرادوا أن يميزوا في نطاق ضيق وقالوا القومية العربية، فتألم لهذا جمعية فرنسا جعلت تدعو إلى هذا، انتشرت وذهبت وطارت من كل مدى، وشريف شيء سموه ملك العرب كما هو معلوم، وأطول فيه ملك العرب،